فهم بدأوا يسيفوا ويؤجلوا كما ذكرت لك. قالوا أرسلنا مراسل معه أشرف المحاكم لمحمد السعيد، وسيتبين لكم كيف كان مبتدئ وكيف كانت أمر على الجماعة، وأن المراسل الذي جاء بالأشرطة ضاع في نيجيريا. ولكن بعد عدة أسابيع أو تقريبا شهر ونصف قالوا لأبو قتادة صراحة: نحن ما عندنا محكمة ولا عندنا شيء. وعلمنا أنهم تناقشوا مع الشيخ محمد سعيد نقاش عادي جدا، ولما رأوا أنه يختلف معهم في بعض الأمور نصبوا له كمين في نهاية النقاش على الطريق وقتلوه هو مجموعة من الناس، لا محكمة ولا شيء، هكذا غدرا وظلما وعدوانا. ثم بعد ذلك لفقوا التهمة للباقين وقبضوا عليهم وقتلوا أكثر من 40 أخ من خيار الأخوة الذين بدأوا الجهاد، منهم أبو خليل محفوظ الذي كان قبل ذلك هو الذي عينه أبو عبد الله أحمد أمير للجهاد في الجزائر، فخلعوه وبعد ذلك تأمروا عليه وقتلوه، ومنهم الأخ عبد الظهور العمار، ومنهم عدد من أبطال الجماعة وأبطال الجهاد في الجزائر. ولكن قلت لك الذي أنت تسألني عن نفسي، الذي أدخلني في هذه المشكلة اختيار اسمي باسم أبو قتادة ونشرة الأنصار لفترة طويلة. أنا طلعت بيان، ولكن نشرة الأنصار في العدد 192 أنا طلعت بيان أقول ليس لي علاقة وأنني أبرأ وأن هذا عمل غير صحيح. وبسبب هذا البيان أنصار الجماعة المسلحة في لندن أصبحوا ما يسلموا علي حتى في المسجد، وأبو قتادة وكل المجموعة بدأوا يتنقصوا منه ويقول أنت تخليت نتيجة الجبن ونتيجة الانحراف إلى آخره، كلام كثير يعني نتنزه الآن عن ذكره. ولكن الذي أريد أن أقول لك أن الذي أدخلنا في المشكلة أن أبو قتادة كتب في العدد 132 بعد أن كان موقفه في الخلية التي عملناها لتقدير الموقف أنه هذا عمل منكر وأن قتل التائبين لا يجوز، قلنا له أصدر بيان، قال الآن خلاص مضى الوقت وغدا تصدر الأنصار وأصدر بيان. فكلنا توقعنا أنه سيصدر في العدد 132 بيان تحوى بيان تبرؤ من كما قال في الجلسة، ولكن استزله الجزائريين من ناحية ذهبوا إليه وإخواننا وثقاته كذا، ومن ناحية كان عنده جموح عجيب لأن يكون الشيخ الأوحد الصامد الذي يقود هذه المسيرة، فاستزله هذا الوضع النفسي إلى أن يكتب هنا كما أمامك يقول كاتبين بالمنش العريض عن محمد السعيد: من أراد أن يفتح باب الصلح مع المرتدين والطواغيت، وهذا الذي اتهموا فيه محمد السعيد، وينشئ العلاقات مع طواغيت أجانب عن بلاده وسائل العودة للديمقراطية فإنه يقتل ولا كرامة. هذا الحديث. ثم تجد هنا في التفاصيل يقول هنا: اعلم حفظك الله تعالى أنه لا أحد فوق شرع الله تعالى. هذا كلام أبو قتادة بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحديث كذا. ثم أتبع يقول: وعلى هذا فإنه ليسوء المرء المسلم أن يقتل أمثال محمد السعيد ممن عرف بلاءه في الدعوة إلى الله تعالى، وليس محمد السعيد ككل أحد، ولكن لا ينبغي التهويش باسمه دون النظر المبصر لسبب القتل، والبيان لم يوضح سببا شافيا وقاطعا لهذا القتل بل ألقى الكثير من الاحتمالات، فإذا تعاملنا مع البيان فقط فهذا معتقدي. ولكن هنا بقى هذا الذي فجر علينا كل منهم يقول: ولكن عندي ما يجعل لقتله عذرا وتأويلا. شوف وضوح الصيغة عربية مبين ما فيها لبس. يقول عندي: ولكن عندي ما يجعل لقتله عذرا وتأويلا، فمن أراد أن يفتح باب الحوار مع الطواغيت أو ينشئ علاقات مع طواغيت أجانب عن بلده كالقذافي وغيره، هذه التهم اللي يفتروها على الناس، أو ساعة عملا للعودة إلى الديمقراطية، فهذا حكمه القتل ولا كرامة، والله الحافظ والهادي إلى كل خير. شوف. ثم بعد ذلك بعد كل هذا التسويغ اللي استمر عدة حلقات سماولة كتب في خاطرة هذا الكلام كلام مبهم صغير يقول: وإن لم يكن لهم عذر صحيح فهم آثمون بذلك. فما أحد انتبه إلى هذا الخط الرجع البسيط اللي بيسويه، لأنه هو قال عندي واضح تماما، عندي مسوغ وعندي عذر وتأويل. ثم في نفس المقال يقول هنا عن قتل التائبين: رغم أنه قبل الجلستين أنكر إنكار شديد أن يكون هناك مسوغ لقتل التائبين، لأنهم ذكروا أن عبد الوهاب العمارة تاب ولكن قتلنا، هكذا والله بكل بجاحة قال تاب وقتلناه رحمه الله. يقول الآن لو تشوف الأمثال اللي أمامك كل البيانات. يقول هنا أبو قتادة: إذا تكررت منه التوبة أو بالحد، فمن عاود إلى نفس المعصية التي عولج منها إما بالتوبة أو الحد فللإمام قتله. يشوه هنا قتل الذين تابوا، قال لأنه تكرر منهم معارضة الجماعة فيه. يقول: والبيان الذي أخرجته الجماعة لم يحدد لنا أحد هذه الأسباب، وبالتحقيق تبين أن التوبة كانت بعد القدرة عليهم، أنه جاز لهم قتلهم لأنهم تابوا بعد القدرة عليهم. ثم في نفس العدد 132 يقول: أما المبتدع بدعة مكثرة فلا خلاف في استتابته، فإن تاب وإلا قتل. هذا الفكر هو الذي بدأ يسوق الجماعة المسلحة، وهو الذي بدأ يصبح دليل، وهو الذي بدأ يخرب بيتنا كما نقول في كتيار جهادي ويلصق به هذه الأفكار. يقول هنا أبو قتادة: أما المبتدع بدعة مكثرة فلا خلاف في استتابته، فإن تاب وإلا قتل. وأنا أعتقد بكفر من رفع راية الديمقراطية، شوف بصراحة، وأنا أعتقد بكفر من رفع راية الديمقراطية في حزب أو تنظيم في وضع مثل الجزائر. فمن دعا إلى العودة إلى الديمقراطية وحل الأزمة كما يسمونها عن طريق العودة إلى البرلمان والتعددية الحزبية بالتآلف والتحالف الوطني فهو يقتل ردة. لاحظ. ثم يقول في المنهج العريض: يجوز للأمير السني السلفي أن يقتل المبتدع إذا حاول الوصول لقيادة الجماعة لتغيير منهجها، لأن فعلهم هذا أشد من ضلالة الداعي لبدعته. ثم يقول هنا: المهم أمامك كلام فهو ما أطيل عليك. الله المستعان. المهم تقنين وتسويق هذا الكلام الذي نسب إليه، أقام لندن والعالم وأمصار الجهاد في كل مكان ولم يقعدها، وغاب في ظل هذه الدوشة لاقتران اسمي باسم أبو قتادة، غاب وغيب عمدا إني أنا أنكرت منذ اللحظات الأولى، فهم؟ وألصقت وأصبحنا كما قلت لك، قلت لهم في التاريخ هكذا أسماء صارت ملتصقة في بعضها، من روميو وجولييت إلى قيس وليلى إلى أبو قتادة وأبو مصعب، أصبحت مقترنات هكذا لازمة في بعضها، فهم؟ فقلنا لهم هذه المصيبة، ما حاولت بكل السبل بالاجتماعات بالقضايا، بالآخر ما كان هناك سبيل. طبعا منذ تلك الآونة قلت لك انسحبت من الأنصار وانقطعت علاقتي بهم، طبعا تتم لمشكلة محمد السعيد. في العدد التالي في هذه القضية صدرت بين منهجين في تاريخ 25/1، يقول أبو قتادة طبعا بعد ما راجعنا بعد البيان الأول كل أهل لندن راجعنا، المقاتلة والأخوة والناس: يا رجل اتق الله، وهذه مصيبة، وأنت تسوق، والناس ما تفهم هذه الاحتياطات اللي تكتبها، لأن أبو قتادة في المجالس كان يقول أسوأ من الأنصار. والله العظيم في مجلس كنا أكثر من 8 أو 9 أو 10 من وجوه الأخوة، قعدت أتناقش معه حول مقتل محمد السعيد، فقال لي وهو يشير بيده هكذا لعملية الذبح، يقول: جزاهم الله خير، ذبحوه زنديق على محمد السعيد. يا رجل هل جاءك دليل؟ هل وصلت هذه المذاعة من المحاكم؟ قال: لا، ولكن الأخوة قالوا لنا وهو لا ثقات. قلنا له: أليس ثقات؟ هم كذبوا قبل 3 أسابيع وقالوا هم شهداء، بعدين قالوا هم زنادقة، كيف تثق الآن بهذه الرواية؟ حتى ضربت له المثال الذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو متمكن لم يقتل عبد الله بن أبي، وأن هذا عبد الرحمن أمين ليس متمكن، وهذا الرجل ليس واضح الانحراف، هم يزعمون وما علمنا عليه إلا أنه داعي. فقال وقلت له: لو كان قتل السعيد على فرض كلامهم صحيح، لو كان جائزا لما جاز بسبب المفسدة، لو كان جائزا لما جاز بسبب المفسدة. فقال لي: أنت تترك الجائز للمفسدة والمصلحة؟ قلت: طبعا. ثم قال: أنت تترك فإذا كان واجب تترك الواجب للمفسدة والمصلحة؟ قلت له: نعم، ولو كان واجب نتركه للمفسدة العظيمة. فقال لي: الله أكبر، كلامك هذا ردة عن ديني. وكانوا جالسين كل أخوة على يميني هو وعلى يساري ابو وليد فلسطين. فقلت له انا اضحك على الفريق، قلت له: استغفر الله، خرجنا، ولكن القضيه انت ايش هتقول القضيه هكذا وهكذا؟ قال: لا، اذا على هذا المفهوم انت لا تخرج من هنا. فرجع دخلني في شربه شاي، بين شف وشف خرجت دخلت. فلما خرجت قلت لابو وليد الفلسطيني، قلت له: انت امامك. فقال لي ابو وليد: اصلا الفريضه تترك اذا تاكدت المفسده. فقلت له: كان عليك ان تقول له هذا الكلام لما اتهمني اتهم الناس. فقال: هذه ورطه، والتصدي لهذا الرجل ورد. فأصبح هناك نوع من الطغيان يفرض نفسه على الجزائر وعلى هذه القضية. ولكن للإنصاف، للإنصاف، مع أني أقول أنه سوغ هذا الفصل، للإنصاف طالما ذكرت القضية، هم قالوا أن أبو قتادة هو أفتى بقتل محمد السعيد، وهذا ليس صحيح. أبو قتادة لا أفتى بقتل محمد السعيد وأمرهم بذلك، ولا أفتى لهم بقتل النساء والأطفال وأمرهم بذلك، ولا أفتى لهم بكل الذي فعلوه وقام بذلك، ولا كتب لهم منهج أبو عبد الرحمن أمين هذا هداية رب العالمين، ولا أمرهم بذلك. الجزائريين الذين أشرفوا على الجماعة كانوا هم منحرفين بذاتهم، بل كلام أبو قتادة ربما ما كان يصلهم، ولكن الذي فعله أبو قتادة فعلا أنهم بعد أن يرتكبوا الموبقة، بعد أن يرتكبوا الفاحشة، بعد أن يرتكبوا المصيبة، بعد أن يرتكبوا سفك الدماء ونهب الأعراض وسرقة الأموال، كان يجد مسوغ لفعله بعد الفعل، فهو ما أمرهم بالفعل، ولكن جعل لفعلهم أنصار في الخارج، فهم؟ جعل لهذا الفكر قواعد فقهية، هم كانوا يفعلونها ثم يجعل لها هو قواعد فقهية. فحتى قال له أخ هناك من الجماعة الإسلامية كلمة كانت صحيحة جدا، قال له: أنت أصبحت لأبو عبد الرحمن أمين مثل ابن باز لآل سعود. وابن باز لا يأمرهم يدخلوا الأمريكان ولا يأمرهم يفضلوا مع إسرائيل، ولكن لما يفعلوا يجد لهم الفتوى والمسوغ ويقول نعم عندنا دليل من كتاب الله وسنة رسوله. فهذا الذي فعلوه. فأنا أذكره هنا، موضوع أبو قتادة لا يهمني بكثير ولا بقليل، ولكن قلت لك لأنه اقترن اسمي في الأنصار بهذه المصيبة فلبست في. في العدد التالي كنت أقرأ له، لما رحنا إليه قلنا الناس فهمت أنك تسوغ، قال أوضح في العدد التالي في بين منهجين. فجاء في بين منهجين، طبعا السابق رقم 80، الآن أمامنا بين منهجين رقم 81، قال يريد أن يوضح أنه ما سوغ، فذكر قال يقول هنا عن حبيب بن عبد عن حبيب بن أبي حبيب قال شهدت خالد بن عبد الله القتل بواسط في يوم أضحى، وذكر قصة قتل القتل هذا قتله لإيش اسمه هذا الجعد بن درهم، فهم؟ قال إنه قتل الجعد بن درهم، وذكر أن وقد مدح الأئمة الإعلام فاعل القصر في ذبحه الجعد بن درهم، وقال ابن القيم كذا وذكر. ثم بدأ يشابه ما بين قتل الجماعة المسلحة لمحمد السعيد وقتل القصري للجعد بن درهم وتأييد السلف لذلك، وقال هنا لقد احتاج الشباب المسلم المجاهد قفزة نفسية هائلة حتى استقر في أذهانهم مصطلحات السلف وصاروا يستعملونها دون حرج ودون شعور بالنقص. نعم كانت الدائرة التي يتوقف عندها حدود الشباب في المناقشة حول القرب من الصواب، فهم؟ وهذا بسبب التربية البدعية التي نشأوا عليها. وبدأ يسوق هنا ثم يقول هنا وها أنا قد سقت لك مقدمة من تعامل السلف مع المبتدعة حيث مدح أهل السنة والدين قتل خالد القصري للجعد بن درهم، ولو حدثت الحادثة في هذه الأيام لتصارح الأرائيتيون، كانوا يسمينا أنتم الأرائيتيون المبتدعة مش على منهج السلف، لأن هؤلاء أهل السنة يقتلون مخالفيهم ولا يحتملون وجود الرأي الآخر، هؤلاء منغلقون متحجرون. وأنا أذكرك يقول لأن ما قاله الجعد بن درهم، لاحظ أنت يقول ما قاله الجعد بن درهم هو أهون 1000 مرة مما يقوله مبتدعة هذا الزمان. يعني لو جاز قتل الجعد بن درهم لكان أوجب 1000 مرة قتل هؤلاء الناس من أمثال محمد السعيد، فهمت؟ وليتهم قائلون للحق أمام الطواغيت كالجهم بن صفوان، إن معايير السلف قد ضاقت في عقولنا إلى درجة هائلة. المهم كلام كثير، وأصبحت قضية التسويغ ملتقى فيه. بعد ذلك طبعا قبل قضية محمد السعيد كان أصدر أبو قتادة، وهذا موضوع إن شاء الله تعرضت له بالتفصيل كيف كانت ظروف فتوى قتل النساء والأطفال. لما أصدر فتوى في قتل النساء والأطفال ردا على أن المخابرات تغتصب وتعتق النساء الأخوين، أصدرها وتفرد بها، وأنا كنت أكتب في الأنصار في تلك المرحلة، قلنا له يا رجل، أنا قلت له من البداية ما أنا هذه الأمور الشرعية الدقيقة ليست اختصاصي ولا أخذ فيها، لما يلزمني فتوى وهذا ذكرته في كل الأشرطة أسأل فيه من أثق به من الناس وأرجع إلى المراجع، فإذا شفتها واضحة بنفس المناط بنفس الدليل فأقول أنه وجدت كذا وكذا للاستئناس وليس كفته، وسألت فلان وفلان فقالوا كذا للاستئناس وليس كفته، فهذا أمر أنت تتفرد فيه. فكان الموضوع قيد البحث أنه الأخوة نسائهم يتعرضون للاغتصاب والاعتقال وأنهم سيردون بهذا الأمر. طبعا كما قلت لك كان الحدث وقع وكانوا يسبون وكانوا يقتلون نساء الأطفال، هم لم يستأذنوا أحد في الجزائر ولا أخبروا أحد، ولكن بعد أن وقع الفعل جاء هو وبحثه وأراد أن يكون السباق إلى تسويق هذا الكلام شرعا. فنحن نبحث في القضية، وقلت لهم كلام، قلت لهم أنا ما أعرف إلا المعروف العام من أن المرأة والأطفال إذا تفردوا لا ينتهي، ولكن هذا أنت تقول ظرف جديد فابحثوه، أنا ما أعرف في هذا الكلام. فخرج علينا ونحن نبحث لسه في أول الطرح، خرج علينا بفتوى مطبوعة جاهزة، فتوى عظيمة الشان في قتل الذرية والنسوان، وطبعوها في أوراق منفردة هكذا عنوانها، فتوى عظيمة الشان في قتل الذرية والنسوان، وأصدرها في هكذا ورقات منعدلة، ثم نشروها في الأنصار وهللوا الجماعة المسلحة ومؤيديهم هذول الشواذ، أيدوا هذه القضية وأصبحت ملصقة في الأنصار، لا استشير أحد، ولم يكن هناك أسرة تحرير، ولا كان هناك من يقول جائز ولا غير جائز، وكانت مصيبتنا أن نكتب نحن في كلام حق ولكن في صفحات قبل هذه الصفحات في نفس النشر. فوقعنا بين المطرقة والسندان، إما نتخلى عن جهاد أخواننا الذي ائتمنونا عليه منذ عرفناه في أفغانستان أو نلوث بهذه الصحرة. فالذي حصل أنه إلى أن وهي كلها كانت أصلا 7 أشهر إلى أن استدركنا وتبينتنا بصورة مبكرة جدا، وأصدرت البيان بتاع محمد سعيد سمرائي في تاريخ شهر 1/96 كان زي ما بقولوا اللي فات مات، كانت هذه الصحبة لوثتنا بهذه الأفكار، وجهدت بعد ذلك 2 سنين ورغم المحكمة، سأجيبك عن تفاصيل المحكمة إن شاء الله، ورغم ذلك بقي بعض الذين حملوا علي لأني أيدت الجماعة لما كانت صالحة ولم أؤيد الإنقاذ لأنهم دعوا إلى العودة إلى البرلمان، ومن كان من الإخوان وش يغسلوا الناس كل هؤلاء الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يغسل لنا ولهم وتولى أمرنا وأمرهم، حملوا وتولت جريدة الحياة، أوصيت ذلك إلى الرأي العام الدولي، لأنها جريدة يطبع منها في اليوم 150 ألف نسخة وتصل 40 بلد، فأصبحت القضية في كل مكان. أما عن قضية المجازر فتتبعت المسألة، ثم بعد ذلك تابعت الجهد مع الأخوة 5 أشهر. وهنا للذكر حقيقة فضل كبير لله سبحانه وتعالى ساقه على يد الجماعة الإسلامية المقاتلة، لأنه كان لهم أنصار وأعضاء في الجزائر يساعدون الجماعة المسلحة ويجاهدون معهم. هؤلاء الأخوة عدا عليهم أبو عبد الرحمن أمين على بعضهم وقتلهم فعلا واتهمهم بالبدعة، مع أنهم من خيار الأخوة المجاهدين، منهم من كان في أفغانستان، وكان حتى اتصلنا بهم تليفونيا، وقال واحد من هؤلاء البلاد كان مسؤول العمل على العلاقات الخارجية اسمه أبو بصير، يقول لهم هذا صاحبكم باللغة الجزائرية مبتدع قاع، يعني مبتدع جدا. قالوا ليش، ماذا يفعل؟ قال هو يجيد الصلاة بدون عوامل، ثم قال هو يجيد الصلاة بالسروال، وناقشناه إلى الصباح وهو لا يقتنع وهذا مبتدع. طبعا كلمة مبتدع تعني عند الجماعة المسلحة أنه يقتل، فهمت؟ فإذا كان القضية بدءا من العمامة والسروال يبدأ القتل، فلك أن تتصور بقى إذا دخلنا في قضايا المناهج.
هذا مقتل أبو صخر الليبي.
هذا مقتل صخر الليبي. فلما الأخوة في الجماعة الإسلامية المقاتلة، أنا قلت لك أصدرت بياني قبل 6 أشهر على الحبس والتحرير والاستقرار، قلت لهم عمر بن الخطاب قال له الصحابة لا نسمع ولا نطيع فيه حتى نعلم قصة الثوب، والثوب ثمنه 4 دراهم، ألا يجوز لكم أن تقولوا لأبو عبد الرحمن أمين لا نسمع ولا نطيع حتى نعرف قصة دماء 40 داعية قتلتوهم ظلما وعدوانا، 40 داعي ما تساوي دماءهم 4 دراهم؟ فهمت؟ ولكن كانت المسيرة يقودها أبو قتادة وأبو وليد فلسطيني ومن معهم، حتى الآخرين كلهم أنكروا، ولكن ما أحد أصدر موقف، ما أحد أصدر موقف، ربما لأنهم لم يكونوا ملزمين بالموقف مثلي، لأني أنا اسمي الموضوع في المسألة. ولكن الجماعة الإسلامية المقاتلة تابعوا التحقيق ميدانيا، وعلى مدى 6 شهور طبعا أنا اعتزلت في بيتي وعزلت الناس ما تسلم علي من مؤيدين جاء في الجزائر، وأصبحت أتهم بالبدعة ومرة بالرد ومرة بيات نتيجة الدفاع عن قتل محمد سعيد. فبعد ذلك صدر بعد هذه المشكلة، الآن طالما دخلنا في أعطيك المختصر المحطات الرئيسية، صدر كتاب هداية رب العالمين بعد أسابيع، 7 أسابيع، في العدد 137. وأنقل لك هون طبعا الكتاب مليء مليء بفقه الانحراف
بالكفر من الجماعات
وبتفكير الجماعات وبهذه المصائب، ولكن خرج علينا أبو قتادة هنا بعد عدة أعداد الآن أوريك في العدد بين منهجين 85، يقول عن كتاب هداية رب العالمين الذي فيه من الموبقات وفكر الخوارج أوضح من الشمس يا جماعة، أوضح من الشمس. خرج يكتب في تقديمه، طبعا هم وزعوا كتاب مع هذا العدد، العدد 137، وأنا ذهبت إلى المسجد، كانوا قلت لك ما يسلمون عليه، اشتريته ودفعت ثمنه، تصور دفعت ثمنه لأخ كان هو يتبارك إذا سلمت عليه، فأخذ مني ثمن العدد مثل أي غريب عن القضية الجزائرية، فأخذت منه العدد هذا هداية رب العالمين وذهبت إلى البيت قرأته في 3 4 ساعات، والله وقف شعر رأسي من المصائب اللي فيه، مصائب شرعية، مصائب أمنية، مصائب حركية، بلاوي. ثم قرأت مرة أخرى بإيدي قلم أحمر وأنا أضع الخطوط تحت المصائب حتى وصلت إلى رقم 53، والآن لما يأتي الأرشيف إن شاء الله في مكتبتي أوريك إياها، 53 ملاحظة سجلت عليها وقلت أذهب، رغم أنه ما كنت أكلمهم ولا يكلموني، ولكن أذهب ونقول لهم هذه مصيبة. ودعونا الناس إلى اجتماع للتباحث في المصيبة الجديدة بعد مقتل محمد سعيد، خروج المنهج، ولكن كان سبقنا قبل هذا الاجتماع خروج هذا العدد بين منهجين رقم 85، يقول في أبو قتادة إن رماح الخير والهدى تزداد انتصابا يوما بعد يوم ويشتد عودها، إلى آخره في الامتداح. ثم يقول وها هي الجماعة الإسلامية المسلحة تنشر للناس منهجها وهو نفس على غرار أنفاس أخواتها من جماعات الهدى، فقد اطلع طلبة العلم وشباب الجهاد على كتاب العمدة في أداد العدلة ثم كتاب الهادي لفريد رشاد في معالم الجهاد والاعتقاد لجماعة الجهاد في مصر، فهو شبه هذا الكتاب للجزائريين بكتاب العمدة وكتاب جماعة الجهاد. ثم اطلعوا على معالم الطائفة المنصورة في عقل دار المؤمنين بلاد الشام وهو كاتب هذه القضية، ثم كان كتاب الخطوط العريضة لسرايا المجاهدين للشيخ أبو المنذر الساعدي الذي أصدرته الجماعة الإسلامية المقاتلة، فقرن هذا الكتاب الفاسد بأفضل الكتب التي صدرت ومناهج الجماعات، وهنا لوثهم جميعا، فهمت؟ ثم قال وها هي الجماعة الإسلامية المسلحة تلحق بالركب في إخراج هذه المعالم والتي فيها الأجوبة لكثير من الأسئلة، إلى آخره. ثم انتبه للتقرير في هذا الكتاب الخبيث، يقول حتى قلت لهم والله إذا ترفعوا منه الآيات والأحاديث وأقوال العلماء التي نهبوها من الكتب وضعوها ترفعوها من الكتاب ولا يبقى إلا جبالة أفكارهم، فما يبقى في الكتاب إلا ما يصدق عليه. ترفع الآيات والأحاديث وأخوان العلماء وتترك بس كلامهم، كلام التصور. قالوا البعثية في الكتاب، لأن من لو كان تحفيدي وريتك، قالوا البعثية والنصيرية والصوفية والمدريش والقطبية والإخوان جملوا المسلمين بالكافرين بالمبتدأ كده وأعطوهم حق.
قرأت هذا الكتاب.
فالمهم هو يقول عن هذا الكتاب، يقول: والكتيب كبقية الكتب التي ذكرت فيها النفس السلفي والمزاج السلفي علاوة على المنهج السلفي، فكاتبه يضع النقاط على الحروف في فهمه لحقيقة المعركة على أرض الجزيرة. سلفي بسلفي بسلفي بسلفي، فهمت؟ يعني هذا الكتاب قرر تقرير ما يستأهله مسند أحمد بن حنبل. فلما اجتمعنا في ذلك اليوم قلت له رأيي في الكتاب، فثار علينا وأصبح شجار. وفي آخر الجلسة لما رأى الرأي العام كله، الأخوة الليبيين المصريين كل الناس رأيهم نفس الرأي، وإن كان عرضوه يعني بلطف يتناسب مع طغيان الرجل، فقال لهم: أريد، هل تريدوا أن أقول لكم رأي حقيقة فلان العام؟ في نفس الجلسة، يا رجل شيء عجائب مرة معنا، في نفس الجلسة قال: هذا الكتاب ليس فيه حديث صحيح، وليس فيه كلام طالب علم، وكلامهم يدل على الجهل، وسأكتب لكم حقيقة رأيي في هذا الكلام الأسبوع القادم. وبعد أسبوع جاءنا بتسع صفحات يمسح في الكتاب الأرض، وقال: هذه الرسالة سأرسلها لهم على هذا الانحراف اللي عملوا. قالوا: إذا كيف قررت هذا الكلام؟ هذا تشهد أنت على منهج، لا تشهد على دماء، على أسفار. قال: نحن مطلوب منا أن نقف مع الأخوة في الجزائر. لك تقف معهم على أي أساس؟ فهذا الكلام من فتوى النساء والأطفال إلى مقتل محمد سعيد إلى هذا الكتاب، إلى طبعا بلغ الأمر، لأن لا أريد أن أطيل عليك، أمامنا كل النشرات. هذه الوثائق التي أمامك هي الوثائق التي سأجعلها في كتاب شهادتي في الكتاب في الجهاد في الجزائر، إن شاء الله يصدر ربما خلال شهر ونصف شهرين. يعني هنا كله شتم علينا وامتداح، إلى أن بلغ المبلغ. يكفيك الآن هذا الدليل الأخير الذي سأقوله لك، ويكفي عما سبق وعما لحق. في العدد 147 من الأنصار، هذا هو أمامك الآن، الذي صدر بتاريخ 14 ذي الحجة 16 14 ذي الحجة 1416 الموافق 2/5 اللي هو شهر مايو. في أول شهر مايو كتب أبو قتادة في الصفحة الرابعة تحت عنوان: هكذا ليكن الجهاد إحياء لسيرة السلف. هكذا ليكن الجهاد إحياء لسيرة السلف. ثم يقول: بعد أن نقي الصف. طبعا هذا العدد 147 مضى كام على قتل محمد سعيد؟ 17 أسبوعا، يعني 14 بعد 4 أشهر تولى أبو قتادة إخراج الأنصار من العدد 120 إلى العدد 152، وهو يصدرها بنفسه ويشرف عليها بنفسه ويكتبها معظمها بنفسه. كل البيانات التي تنظر في العمليات: أذيال المبتدعة، قتل المبتدعة، أذيال المبتدعة، قتل المبتدعة، أخوة الأربعة، قتل الأربعة. ما قلنا له وين قتل الجيش وقتل الفرنسيين وقتل المجرمين والمرتدين؟ وينه؟ أصبح كله قتل أخوة مبتدعة، وأصبح عندهم قتال المبتدعة مقدم على قتال المرتدين، وقتال المرتدين مقدم على قتال. حتى ذهبت أجلس مع واحد من المؤيدين، قلت له: يا رجل كان في أفغانستان، أنت رجل عاقل، وكان هذا الكلام في بيت أبو وليد الفلسطيني وأمامه وهو شيخه، قلت له: أنت كيف تقول نحن نقتل القطبية والإخوان والناس قبل والإنقاذ، وهؤلاء الناس قبل الزروال؟ فوالله جلس الأخ عجيب، معرفه كان رجل عاقل، ما أدري إيش صار في رأسه على هذا الفقه الذي بدأ يحشره سوا. جلس يضرب على الأرض، والأرض في لندن خشب للبرد، فيرتج كل البيت وهو يضرب، يقول لي يؤشر: هنا نحن وهنا زروال، وبيننا وبين زروال. يخبط على الطاولة على الأرض هكذا: إخوان، انفاض. يضرب على الأرض هكذا، ثم يقول: لا نصل إلى قتال زروال حتى نقتل هؤلاء جميعا. قلت له: يا رجل أنت حتى تقتل القطبية، والقطبية يقتل الإخوان، والإخوان يقتلوك، والإنقاذ يقتل الباقين، يصل منكم رجل سليم إلى زروال يبصق عليه يموت، وما يبقى أحد ليقتل زروال. فقال لي: يكون. قلت له: ليش تتعب نفسك وتقول لي وتخبط على الأرض؟ كلامك هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بكلمتين، قال: يقتلون أهل القرآن ويدعون أهل الأوثان، فمبروك عليكم فكر الخوارج. وجالس شيخه يسمع، والله ما قال له نص كلمة انه صح او غلط.
هل تعتقد هذا قرار منه؟
قرار من ايه؟
من الشيخ لك.
من ابو وليد هذا الشيخ؟ لا لا ابدا، ابو وليد ما يعتقد هذا الكلام حقيقة للانصاف، مع انه رجل اساء اليه كثيرا، هو ما يعتقد هذا الكلام، ولكن موجه مشت موضة، الذي يعاكسها سيعزل ولا يسلم عليه ويبهدل مكتما حصل لي. وفي مسيرة هكذا مثل السيد الجارس يأخذها أبو قتادة الفلسطيني، فما أحد يتجرأ في الفوجه. وهم عندهم أصول معتبرينها سلفية، يعني قريبة أو ممكن أن يشتبه فيها الكلام بهذه الأمور. هذا الوضع وصل إلى الوثيقة التي أمامك هنا في العدد 147 بعد أن سوغوا وجعلوا المبتدع. يقول أبو قتادة: وهذا يكفيك عن المنهج، هذه تكفيه. يقول تحت عنوان: هكذا ليكن الجهاد إحياء لسيرة السلف. طبعا كلمة العدد، هذه كلمة العدد يكتبها هو. يقول: بعد أن نقي الصف وتمايزت الصفوف وبدأت بوادر معرفة تظهر، بوادر معرفة حقائق القرى والمدن، يقصد في الجزائر، وخلوصها إلى نصرة المجاهدين أو دخولهم في دين الطاغوت وانضمامهم إلى الميليشيا. يعني قال: الجزائر أصبحت نصفين، نصف مع المجاهدين. وقلت له: أنت تحلم، هذا ما حصل في الجزائر ولا في الأرض ولا يحصل في هذا العصر في مكان. الآن المسلمين بالطواغيت بالحكومات، يعني تجد الأخ أخ في المسجد وأخوه مع الحكومة. كيف الآن انفصلت القرى والمدن؟ قال: فإن المعركة على أرض الجزائر تزداد قوة وضراوة، والأحداث التي يعيشها جنود الإسلام في الجماعة الإسلامية المسلحة تنبئك بهذا الأمر بصورة جلية واضحة، وهي ستبقى حقيقة عند من عايشها أو من آمن بالجهاد وأثاره الطيبة على حياة المسلمين. ثم يتكلم علينا يقول: وستبقى في عالم الخرافات في أذهان المرجفين وأصحاب المذاهب البدعيين الذين لا يقبلون هذا الكلام. بالجهاد يكرم الله أقواما ويرفع درجاتهم ويكشف مكنونات قلوبهم بمحبة الخير وأهله والجهاد ورجاله. ثم في نهاية الصفحة يقول: لقد وصل، انتبه إلى هذا الفكر الذي بدأ يسيطر على أفكار الجهادين وجعلنا تكفير في أعين الناس. يقول: لقد وصل أفراد الجماعة الإسلامية المسلحة إلى درجة نحمد الله تعالى عليها بالبراءة من المرتدين وأعوانهم حتى لو كانوا آباءهم وأهليهم، وما ذلك إلا بسبب فهمهم لعقيدة السلف. وكم دخل من جرائم تحت المسمى هذا، عقيدة السلف، عقيدة السلف الصالح، والتشبه بسيرة، يا ريت سلف بس، الآن صارت إيش؟ والتشبه بسيرة الصحابة رضي الله عنهم. جعل هذه الزبالة منهج السلف ثم منهج الصحابة. يقول: فإن بعض عمليات أفراد الجماعة في تطبيق حكم الله في المرتدين وأعوانهم كانت ضد آبائهم وإخوانهم. ففي بقرة قام شاب من أفراد بقرة ولا بقرة ولا ما أدري إيش اسمها دي في الجزائر، قام شاب من أفراد الجماعة بتطبيق حكم الله تعالى. كنا في حكم السلف، بعد حكم الصحابة، الآن حكم إيش؟
حكم الله.
حكم الله. والله العظيم هذا مصيبة كارثة، هذا الكلام يهد الجبال. حكم الله تعالى في والديه أمه وأبوه، بعدما رفضا حكم الله تعالى، وذلك إيش اللي رفضوه؟ وذلك بقبولهم بتزويج أخته إلى رجل ميليشي. فالحمد لله الذي أحيا فينا سيرة سلف الأمة الصالحة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. ثم يقول: هذه هي خيرات الجهاد، وهذه هي آثار نعمة الله تعالى على عباده إن سلكوا سبيل الأوائل في اتباع هدي الكتاب والسنة. أخيرا واحد قتل أبوه وأمه، فهذا هدي الكتاب والسنة وفعل السلف ومنهج الصحابة. ثم إيش فوق الطمات هذه؟ حكم الله. هذا رب العالمين بده نقتل أمهاتنا. زلزلت لندن زلزال في المساجد، في التجمعات، في المنتدى الإسلامي عند الشيخ سرور، في البشر كلهم يقولوا: انظروا ما بلغ الخوارج أن واحد يأتي يقول قتلت أمي. فهم؟ وإيش الجريمة؟ قال أنه بده يزوج أخته لرجل ميليشي. ابتداء من قال لك أن هذا ميليشي؟ من قال لك إيش حكمه حتى تتأكد؟ ثم بعد ذلك قلت له، ذهبت إليه أنا، قلت له: الناس يطرقون علينا الأبواب وأنا أقول للناس: يا جماعة تعلموني أن تعلمون أني بريء من الأنصار وكتابها من يوم تركتها قبل 5 أشهر، وأنا لا أكتب فيها ولا أقتضيها منهج. ولما قلت لهم أنني لا أكتب في الأنصار كما ذكرت لك لأنها منحرفة، قال لي: هذه الأنصار منهج السلف، وأنت تعلن بلسانك أنك لست على منهج السلف ولا منهج أهل السنة. قلت له: بقي لك أن تثبت أن الأنصار هي الناطق الرسمي بلسان أهل السنة، ومن فيها من أهل السنة ومن خارجها ليس من أهل السنة. ثم وصلوا إلى هذا الكلام العظيم اللي يهز الجبال والأراضي. فذهبت إليه قلت له: الناس اليوم جاءوني وقالوا كذا وكذا وكذا، وقلت لا أكلمه إلا قليل جدا، ولكن لما تحصل طامة مثل الكتاب مثل هذه أذب لي يا رجل، اتقوا الله، هذه مصيبة. ذهبت إليه وكان في عدد من الأخوة معنا، وقلت له: أنت ترتضي هذا الكلام؟ أسألك باعتبارك شيخ الإسلام، تزويج البنت هو ولاية الأب للأم؟ فقال الأب، قلت له: إيش دعوة الأم؟ فرد أبوه بده يزوج الأخت، قتله لأنه ولي أمرها وأعمل مصيبة، الأم إيش دعوها حتى تقتل؟ فسكت. فكان جنبي أخ قال له: تعرف يا أبو قتادة، ليس في السير ولا في التاريخ كله أنه أحد قتل أمه، بل في عكس ذلك، الصحابة الذين واحد منهم جاء أبو عبيدة لما قتل أبوه، هو كان يفر من أبوه في المعركة فيتبعه، فيتبعه فقتله. هذا بالنسبة للأب. أما بالنسبة للأم فقال له: عندنا دليل أن رجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إن أمي تسبك، وحكم سب الرسول عليه الصلاة والسلام القتل. فدعا لها بخير واوصى بها، فقال ان امي تسبك، هيك قال له الرجل هذا، فقال دع له بخير، فقال ان امي تسبك، فدعا له بخير، ثم اهداها الله واسلم رضي الله عنه. فقال له، ولكن جاء رجل قال له جاريتي تسبك فقتلتها فاجاز. الام لها مكانه اخرى في الاسلام، حتى خرجت باستثناء انها سبت الرسول عليه الصلاه والسلام، فما قال له اقتلها، راح قال له دع لها بخير. فلما قال له هذا الكلام ارتبك وقال والله انهم حمير، وثلاث اسابيع وهم يقولون لي هذا الخبر وانا لا انشره لعظمه، ثم يتصل فيني ابو بصير، هذا اللي كان اسمه رضوان ايش، رضوان كوادور ولا هيك اسمه تقريبا، اسمه رضوان ابو بصير المسؤول عن العلاقات الخارجيه، يقول يتصل بني ابو بصير ويعطيني الخبر، ثم يتصل يقول نشرتوه، اقول لا، يقول انشروه، ثم يتصل الاسبوع اللي بعده ثلاث اسابيع وهو يتصل فيني حتى الزمني حتى ارتاح منه ونشرته وانا غير مستني. قلت له انت ما نشرت خبر، انت كتبت مقاله. فقال انا ما كتبت التقرير. فلما سالت الاخوه اللي يطبعون ضحك، قال هو كتب التقرير. فقلت لو لنفرض كلامك انت ما كتبت التقرير، انت طبعته ونشرته بادارتك هذه المساله، كيف تخرجه؟ قلت له لو اتصل بك هذا ابو بصير مش هو اللي كذب عليك نفسه بذاته وقال لك قتل محمد السعيد اول شهداء وبعد أخر. مش كذب عندك كذبه؟ مش بلسانك كنت تقول لي انه هذا رجل حمار ما يتقن قراءه الفاتحه. هذا نبذة من المصائب التي حصلت معنا في الجزائر، فكيف تقبل منه هكذا الكلام؟ ولو هذا الرجل اتصل بك وقال لك اكفر بالله فانت اجل، فاتصل الاسبوع اللي بعده قال لك هكذا، قلت له وجها لوجه، قال لك كفرت ولا لسه؟ قلت له لسه، قال لك اكفر الاسبوع القادم. فبعد 3 اسابيع نكفر من شان واحد تعيس قاعد وراء اخر تليفون من 4000 كيلومتر يامرك بهذا الكلام وتمضيه، هذا الكلام ستسال عنه يوم الله سبحانه وتعالى. ليست المصيبه اليوم، المصيبة لما يخرج محمد سعيد من قبره لحيته تشرب دما ذبحوه، ويقول يوم يقول العصفور يا رب هذا قتلني في غير مأكلة. العصفور يوقف ناس يوم الحساب وهي ذاهبة من الحساب، يقول هذا قتلني لغير مأكلة. هذا عاد ذبح غدرا بهذه الطريقة وتسوغ، تقول عندي مسوغ، ثم يأتي الرجل يقول للقاتل فيما قتلتني، ويقول لك فيما سوغت قتلي وقلت ملعون. ثم تأتي هذه المرأة المذبوحة الأم تقول فيما جعلت أنا قتلي حكم الله وحكم السلف وحكم السنة. عند ذلك جيبوا الأجوبة وليس اليوم. فهم؟ فيكفيك هذه القضايا عما تقول. هذا الكلام تتابع طبعا للعلم، أنا قلت له بيومها، وهذا جرم، هذا ليس نبوءة ولسنا متنبئين. نحن مر علينا في الجهاد في سوريا ألاعيب المخابرات قريبا من هذا، وكنا نعرفها، ولكن ناس مثل هؤلاء كانوا في التبليغ وفي السلفية وعند الألباني لا جاهدوا ولا دخلوا تنظيمات ولا عرفوا مؤامرات، ما يفقهوا مثل هذه الألاعيب. قلت لو هذا أبو بصير صاحبك يكتبك كلمات مفادها أن الناس تبصق على الأنصار، ثم تبصق على الجهاد في الجزائر، ثم تبصق علينا، ثم تبصق على كل من يحمل السلاح في كل مكان، هذا الكلام فخ مخابرات. ما مضى على كلامي 2 3 شهور حتى أعلنوا أن هذا رضوان أبو بصير كان من المخابرات مدسوس والتحق بالطاغوت وحكم عليه بالإعدام. فهمت كيف كانت لعبة المخابرات في المجازر وفي هذه القضايا؟ ثم استمرت المسألة، طبعا جاء كلام هؤلاء وأرجع أكرر، ليسوا هم الذين أمروا بالمجازر ولكن سوغوها، فأوجدوا المادة للإعلام العالمي وللصحافة أن تجملنا جميعا،
تتهمكم
تتهمنا جميعا، مش بس أنا، اتهموا جماعة الجهاد، الجماعة المقاتلة، أبو قتادة، أبو وليد، أبو مصعب، جملونا كلنا في سلة واحدة، الدكتور فضل، كتاب العلم، كلنا حطونا في سلة واحدة وكتبوا عليها جهاديين، تكفير، خوارج، إرهابيين. حتى هذه المصيبة للأسف أن نفس الكلام الذي كان يقال علينا، وهذه مصيبة أتناولها فيما أمكن أخرى في بلاء الذي نزل في الجهاديين في هذا الزمان، الكلام الذي كان يقال علينا في وكالة الأنباء الفرنسية، ويقال علينا في جريدة الحياة، ويقال علينا في جريدة الوطن العربي، صحيفة الوطن العربي، وكلها صحف طاغوتية وأعداء الإسلام، نفسه كان يروجه علينا بأننا أفكار خوارج تكفير المنتدى الإسلامي ومجلة السنة والشيخ سروش، وكتب سلسلة الولاة والغلاة، وتكلم فيها على الولاة يقصد المدخلين ثم على الغلاة، وجاب كل من دب عليها من حملة السلاح والمجاهدين في سبيل الله ودخلوا نفس الغلاة. ثم حتى يلعبوا فينا هذه اللعبة يقول انظروا إلى الغلاة، ويذكر كلام من كلامي عادي وكلام عن الدكتور أيمن وعن جماعة الجهاد وعن الجماعات المسلحة، ثم يقول هؤلاء يقولون، ويأتي بكلام أبو عبد الرحمن أمين ويلصقه فينا، هؤلاء يقولون، يأتي بكلام أبو قتادة ويلصقه فينا. فوقعنا ضحية جهات عديدة. أولا مجرمين في الجزائر دخلت فيها المخابرات والتكفير فقدموا هذه المادة. ثانيا شلة مغفلين سذج، هذا أقل أهون ما يقال فيهم، أخذوا نفسهم بأنهم طلبة علم وعلماء وبدأوا يسوغوا ويعملوا لهذه الجرائم فتوى، ثم دعاية إعلامية تلقفت هذا الكلام وأصبحت تشوه فينا، ثم ناس مغرضين من الإسلاميين يريدوا أن يشوهوا قضية الجهاد كالشيخ سرور وغيره، أخذوها وجعلوها في بياناتهم. وهذا لما تسألني عن الشيخ سرور أقول لك هذا أحد أسباب القضية، الخلاف مع الشيخ سرور ليس شخصي ولم يكن في حياته شخصي، الرجل رفض نفسه لجهاد حملة السلاح والمجاهدين في سبيل الله. طيب الجزائريين متطرفين، بن لادن شو سوى؟ يقول في الآخر عن بن لادن أنه مجنون يريد أن يهدم الجهاد في الجزيرة كما هدمه المجانين في سوريا ومصر، يقول هذا صراحة لمندوبه في لندن. ثم بعد ذلك بعد عملية نيروبي ودار السلام يقول هذا العمل لا يفعله مسلم، وإذا فعله مسلم فلا شك أنه سفيه. وفي كلامه عن المشركين في جزيرة العرب يتنقص ويشتم في الأخوة الذين فعلوا فعلة الرياض، ماذا فعلوا الأخوة اللي ضربوا الأمريكان في الرياض؟ فأقول لك هو منهج عند الإسلاميين غير الجهاديين أن يعزفوا نفس المعزوفة، فتعجب وتقف حائر، ما هو هذا التوافق بين إعلام الإسلاميين المناوئ للجهاد وإعلام وكالة الأنباء؟ ليش في هذا التناغم؟ لماذا هؤلاء يشوهون المجرمين الكفرة يشوهون أمام الرأي العام، وهؤلاء الإسلاميين يشوهون بنفس التهم أمام الوسط الإسلامي الداخلي؟ فبين نهاية هذه المعزوفة ضاع في هذا الموج العاتي من الصحف ووكالات الأنباء والسن وكلام أبو قتادة وأجرام
قتادة يستلزم هذا الكلام يعني من الإسلامية
طبعا هذا الكلام يستلزم، ولكن كان عليهم الأمانة، كان عليهم الأمانة، كان عليهم أن يقولوا فلان يقول كذا وكذا رده كذا، جماعة الجهاد تقول غير ذلك وهذا رده كذا، أبو مصعب برئ وأنكر هذا.
لماذا هو لم يتكلم على الجماعة الإسلامية المصرية في مثل هذا الكلام؟ ألا ترى أن كتاب العلم الشريف الذي ألفه الدكتور فضل يعني يعتبر يعني الآن الجماعة تكفير كلها طبع هذا الكتاب كما قلت تحت ضغطها تعتمده
أن في خلاص أنت الآن تطرح معي مواضيع مثل جزة الصوف في نفخة الشوك حتى نخلص واحد من واحد، أنت تقول لماذا ما تكلم على الجماعة الإسلامية؟ الشيخ سرور زار بشاور وفيها الدكتور عمر، فدعاه الدكتور أيمن الظواهري وهو ثقة في الرواية، والدكتور فضل وهو ثقة في الرواية، وناس من جماعة الجهاد وقالوا تذهب تسلم على الدكتور عمر عبد الرحمن أمير الجماعة الإسلامية وشيخ المجاهدين في هذا الزمان الله يفرج عنه، قال أنا لا أضع يدي بيد رجل يده ملوثة بدماء الأبرياء. هو يعتبر الشيخ عمر عبد الرحمن يده ملوثة بدماء الأبرياء. ما نجا من هذه التهمة عند سرور أو أمثال سرور أحد، كل من حمل السلاح هو المهم، ولكن الذي تفضلت فيه صحيح أن هناك كلام مدسوس في هذه الكتب من شفحات هؤلاء المؤلفين عمم ولم يخصص فأخذوه الجهل وجعلوا أدلة للتكفير. فنعم إذا أرادوا أن يقولوا في أوساط الجهاد شواذ وأفكار شاذة فهذا موجود، وهذا من أحد الأشياء التي تفرغت الآن فيها للبحث لأشير إلى هذه القضايا حتى نتخلص منها. ولكن أنت سؤالك أساسه هذه الإطالة في الإجابة كلها كان أنك متهم بهذه المجازفة، فما هو ردك؟ أقول لك ردي يكفي، بعد أن كتبت عشرات المقالات وعقدت عشرات الاجتماعات في لندن وأرسلت عشرات الرسائل لكل الناس، يا جماعة التيار الجهادي منذ بدأ من مروان حديد وسيد قطب إلى يومنا هذا بريء من هذا الكلام، هذا الكلام لا فكرنا ولا منهجنا، هذا كتاب التجربة السورية 1000 صفحة، هل تروا في هذا الكلام؟ بل أخذوا عليه امتداح للأخوان المسلمين. هذه أشرطتي الآن عندي كان في حينها 16 أو 17 شريط، هذا تجدوه، هذا كتاباتي في الأنصار في جبهة الأنقاص، انظروا في أخط المقالات اللي كتبتها في جبهة الأنقاص، والآن ستنقلني حديث عن جبهة الأنقاص، كتبت والشيخ عباسي مدني عشرات المرات، والشيخ الحاج فرج الله عنهما وجزاهم الله خير، رقمان كبيران ليس على مستوى الدعوة في الجزائر وإنما على مستوى الإسلام والمسلمين. وهؤلاء أمانة في أعناقنا ويجب إخراجهم من السجن، ولكن في كذا وكذا خطأ والديمقراطية ضلالة والجماعة أخطأوا لظروفهم ونسأل الله لهم المغفرة. هذا الكلام أنا منهجي في الكتابة وهذه الكتب كلها موجودة. آخر ما حرد لما الأخوة الأخ عادل عبد المجيد والأخ خالد الفوار الآن معتقلين عند الأمن الإنجليزي بتهمة الإرهاب، وما عندهم جريمة إلا أنهم كانوا يكتبون في الدفاع عن جرائم الحكومة عن المسلمين الراجحين تحت جرائم الحكومات، وأنشأوا مجلة في لندن الغرض منها تبرئة هذا التيار من هذا الكلام وتصفيته وتقديم الإسلام للجالية الإسلامية في لندن والجزائر في هذه القضايا أسسوها، وأنا فعلا ليس لي لا يد ولا إصبع أكثر من النصيحة في هذه القضية، فأشاعوا الآخرين أن هذه الجريدة أقف وراءها أنا، وكتبوا كلام كثير وأصدروا بيانات. أقول لك هذا أمام العدد الرابع من جريدة مجلة الدليل، جريدة الدليل،
هذه يصدرها الفواز
هذه
ولا
يصدرها
عبد
الفواز
المجيد؟
وعادل عبد المجيد، ومرخصينها رسميا ومسجلة في الوزارة، هناك في وزارة الإعلام مسجلة رسميا في العدد 10 جمادى الآخرة 1418 في 10 أكتوبر 97، العدد الرابع من الدليل، خصوه كله تحت عنوان شوف الغلاف جية والنظام العسكري وجهان لعملة واحدة، يعني الجماعة الإسلامية المسلحة بعد انحرافها والنظام العسكري وجهان لعملة واحدة، وجابوا كل الأدلة على أن المجازر ترتكبها الحكومة ويرتكبها الجيش، وكان وصل إلى لندن عدد من الضباط والاستخبارات الجزائريين استسلموا وطلبوا اللجوء في لندن، وقالوا كنا نعمل المجازر بإشراف المخابرات الفرنسية، واليوم الحمد لله أمر الجزائر أمر المجازر أصبح معروف. ولكن شوف حتى قبل أن يكون معروف في هذا العدد أرسلت إليهم مقال، هنا يأخذ نصف صفحة، أقول وكتبته باسمي الحقيقي مصطفى عبد القادر، وكتب وحطيته بين قوسين عمر عبد الحكيم حتى يعلم الناس أنه هذا أنا أبو مصعب، وحطيت تحته المدير مركز دراسات الصراعات الإسلامية، هو المركز الذي حدثتك عنه في لندن، وقلت بالنسبة لموضوع المجازر التي تحصل ضد المدنيين في الجزائر فإني أسجل رأيي فيها ضمن جملة من النقاط الموجزة، ما أقرأها كلها طويلة الآن أطيل عليك، أقول لك مختصر، أولا أن هذه المجازر منكرة ضد المدنيين حسب الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام، هي أفعال منكرة لا يمكن أن تتفق مع مبادئ دين الإسلام الذي جاء برحمة للعالمين. ثانيا، لم يسبق في تاريخ الجهاد في الإسلام كله عبر 15 قرنا ولا عبر تاريخ سير الحركات الجهادية في العصر الحالي أو ضد الطواغيت أو ضد الأجانب مثل هذه المجازر، ولا حصل سابقة في الجهاد. أخذ لك إلى الكلام، أقول وهذا هذه وجهة نظرنا، هو بلا شك من عمل النظام الفرعوني الدكتاتوري الجاسم على صدور المسلمين في الجزائر، وذلك من عدة وجوه. أولا، أن النظام هو الذي سلح المدنيين حتى يجعل المشكلة بين المدنيين والإسلاميين والجهاديين، وهو الذي خلق هذه الفتنة الأهلية. ثانيا، شوف هذه أولا هنا، ثانيا أن النظام استجر النظام العسكري بعض المجموعات التكفيرية إلى هذه المنصادمات لوضعهم في مواجهة المدنيين. ثالثا، ثبت لدى جميع المراقبين وحتى المراجع الغربية أن أجهزة استخبار نظام جزائري هي التي تقوم على هذه القضية. رابعا، أن الجماعات المتحدثة ولا سيما تلك التي استولت على قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة وحرقت منهجها وتبنت فكر الغلو والانحراف هي التي تعمل هذه الأعمال، وواقعها العسكري يثبت أنها غير قادرة أن تعمل هذه المجازر، فمن الذي يعملها؟ المهم مقال أمامك طويل ونشرته في هذا التاريخ علنا
بارك الله
باسمي
فيك.
لأقول رأيي في المجازر. وكلامنا في محمد السعيد قلته في حينه، وكلامي في كتاب الجماعة المنحرفة هذه قلته في حينه، ولم أترك موقف في حينه. طيب أنا أسألك بالله وأسأل المتهمين، قام الجهاد في الجزائر ضد حكومة مرتدة، ضد تدخل فرنسي على يد أخوة أخيار ناس مجاهدين عرفناهم في أفغانستان، ما هو المطلوب شخص؟ مناصرتهم. فناصرتهم أنا، وناصرتهم الجماعة المقاتلة، وأرسلت ناس يقاتلوا هناك، وناصرهم جماعة الجهاد دكتور أيمن، وناصرهم حتى الجماعة الإسلامية، وناصرهم كل الجماعات المسلحة الذين ناوؤوهم من الشيخ سرور إلى الإخوان إلى غيرهم. لماذا ناوؤوهم؟ ليس لهم شخصيا ولا لانحرافهم، ناوؤوهم لمناوئتهم لأصل فكرة حمل السلاح، كما ناوؤونا في سوريا ابتداء وناوؤوا اليوم بن لادن. هل بن لادن متهم بالتطرف والغلو؟ أبدا، ما أظن يخرج في السلاح والمسلحين رجل أكثر اعتدالا من هذا البني آدم، فهمت؟ ومع ذلك قالوا مجنون يدمر، وقالوا هذا، وقال هذا عمل سفاهة، وهم يعلمون أنه ربما يكون له علاقة، ربما يكون له علاقة، وأخذوا بدعايات الإعلام العالمي. الأمر الثاني، أيدنا المجاهدين، حزمنا شنطنا ورحنا رايحين للجزائر نجاهد معهم. إيش يعني يؤيد الأخ أخوه بأكثر من هذا؟ ثم حيل بيننا وبين النزول بفضل الله، فجلسنا في لندن ننصرهم بالكلمة بناء على أمر أبو عبد الله أحمد والأخوة الأخيار، وبناء على مكالمات تمت بيني وبين صالح سعيد. ثم خلال شهرين بدأت الانحرافات، فبدأنا التحقيق. شهرين أخر بدأت تتلمح الأمور، بدأنا نحاضر وننصح ونرسل رسائل. بعد شهر قتلوا محمد السعيد، قلت لهم الآن حصحص الحق، برئت فورا. واستمر أبو قتادة 5 شهور، واستمرت الجماعات الأخرى تتأكد، ثم جاءت الجماعة المقاتلة كما قلت لك جزاهم الله خير بالدليل الواضح البين، فكان هذا السبب أن نجتمع مرة أخرى، فاجتمعنا وكان هناك من أنصار جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، وجئت أنا وجاءوا بأبو قتادة وقالوا له هذه الأدلة على الطاولة تفضل، فبرئ منهم وخرجت البيانات التي أمام فادي واللي نشرت في تلك الحياة وكل إذاعات العرب، البراءة من من اعمال جماعه ابو عبد الرحمن. وابو قتاده الذي كفرنا في الدفاع عنهم قال هؤلاء الناس خبثاء اعداء اهل السنه، وتبين الموضوع. فنحن ايدنا لما نؤيد، برئنا لما نبرئ. ايش مطلوب من الانسان اكثر من ذلك؟ واتصلنا. ولكن لما انت تكون تدافع بفمك اللي طوله 3 سم وعرضه 4 سم، وامامك سيل جريده الحياه، جريده الوطن العربي، اذاعات العالم، البي بي سي، اذاعات الدنيا، السنه، الاسلاميين، الاخوه، يضيع صوتك. يضيع صوتك. فهذا سبب الحلقه اللي اتهم فينا. ولكن بعد مرور الوقت الحمد لله مارست جهد كبير جدا في زياره كل الناس، وطلبت لقاء الشيخ سرور 4 مرات، وارسلت له وسطاء من خواص اصحابه، وارسلت له رساله ردها لم يفتحها. علم انها مني، ردها لم يفتحها، وكتبت له فيها كلام رقيق. وسبب ارسال الرساله انني ذهبت الى الفواز وقلت له والله ما ادري كيف نكف عننا وعن الجهادين الشيخ سرور. فقال لي هو رجل طيب وداعي وكذا، هل جربت طريقه لينه؟ قلت له كيف نجرب؟ قال لي انصحك ان تكتب رساله طيبه هينه لينه تخاطبه بها بما يفتح النفس ثم تنصرف الاحوال. قلت له والله ارى ما في امل، ولكن لاجلك سأحاول هذه المحاولة. وكتبت له رسالة غزلية، غزل، وشلتها وأرسلتها، فردها مغلقة وما فتحها. وأرسلت له، وصفت كثير من الناس، منهم وجوه من المعارضة السعودية وغيرهم كذا، وهو يرفض يجلس ويرفض. وماسكنا وماسك الجهادين، ولو كان ماسكني وحدي لهان الأمر، هو ماسك تيار لأمته، الولاة والغلاة. قارننا بأنه نحن نظراء المدخلي، بالعكس هم أقصى اليمين نحن أقصى اليسار. فهذا سبب التشويه، نحن عملنا ما يوجب ما يجب عمله امام الله سبحانه وتعالى. حتى اتمم لك قضيه قصه المجاجر، بعد ان تبين الامر لابو قتاده تركهم. فبعد ما طبعا انا لما عملت بياني، بعد ما تركهم التفوا حول ابو وليد الفلسطيني. فراى الرجل في دور الشيخ الزعيم ايضا ما يغري، فوقف عده اسابيع.